صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية إسلامنا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طولكرم فضيلة مفتي محافظة طولكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا مستمعين الأحبة باتصالاتكم، ونعم نحن دائما معكم أينما كنتم. وهذا الاتصال الأول الآن معنا، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي.
بحكي معك سعد الحطب من عين شبلي.
حياك الله أخي سعد، تفضل.
أخي أنا كفيف بدي أسحب كرب من مؤسسة فاتن.
نعم.
هسه بحكوا لي المرابح الإسلامية.
بدك تأخذ قرض من هذه الشركة.
مؤسسة فاتن بقول لي المرابح الإسلامية، ما بعرف أنا شو نيتهم.
طيب.
تنصحنا بس على المفتي.
ماشي يا أخي الكريم. حياك الله، إن شاء الله تابع تسمع الإجابة. العفو. أيضا هنالك اتصال آخر معنا الآن، السلام عليكم.
شيخ بشار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحياكم أبو ثائر محمد سلام من دورة.
حياك الله أخي أبو ثائر.
وطيب سلامات لك يا شيخ بشار ولي المفتي عمار بدوي أبو خبيب.
حياك الله.
يوجد لدي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل تفضل أخي أبو ثائر.
أولا، ما حكم الشرع في الجلوس بعض الناس أمام الحوانيت والمقاعد والطرقات والحديث عن أعراض المسلمين واللصص على عورات المسلمات؟ ثانيا، بعض أصحاب المصانع والشركات ومتعاقدين البناء لا يعطون العمال جميع حقوقهم ويجعلوهم يحرصون في العمل من طلوع الشمس إلى غروبها، وجزاكم الله خيرا.
ايش يعني بعطوهاش حقوقهم اخي بثائر؟
يعني شغل العمال وبعضهم شجورهم كاملة بقصوا عليهم في القطارة.
نعم.
وبعضهم مش لا تأمين ولا تعويض ولا شيء اخر. وجزاكم الله خيرا.
حياك الله اخي بثائر، ان شاء الله تسمع الاجابة. معنا اتصال اخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، معك علاء الصابر من نابلس.
حياك الله اخي علاء، تفضل.
اي بس بدي اسأل قبل الشيخ، في كنت بطبع المسجد هي واحد تلفون، لما جاء تلفون ظل ماسك التلفون بإيده وتشاهد التلفون بإيده، هذا الشيء يجوز ولا لا يجوز؟
نعم، تشاهد التلفون
بإيده ظل ما من أول ركعة لآخر ركعة.
ماشي الحال، إن شاء الله نسمع الإجابة. العفو،
شكرا على هذا البرنامج،
الله يبارك فيك. العفو. أيضا معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله.
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج.
جميعا حياك الله.
الله فينا نسأل الشيخ لو سمحت.
نعم بيسمعك إن شاء الله.
شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام،
يعطيك العافية سيدي. سيدي والله شو اسمه، هذه إقامة الصلاة في يعني إقامة الصلاة في البيت للفرد جائز ولا غير جائز؟
إقامة الصلاة
في البيت يعني إلي لحالي، أنا بصلي لحالي كمان شوي، إقامة الصلاة جائزة ولا غير جائزة أنه كل يعني نقيم الصلاة؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم، حياك الله.
شكرا.
العفو. أيضا هنالك اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
بدي أوجه سؤالين لفضيلة الشيخ لو تكرمت. السؤال الأول، ما هو حكم المأموم حينما يرد الإمام بدون الاستعانة فيه؟ والسؤال الثاني، أنا كثير بنسى بالصلاة، فما حكم الصلاة اللي أنا بصلي؟ يعني بجوز أصلي ركعتين وأقول عنهم واحدة، أو العكس يعني بجوز أكون مصلي خمسة وبجداري، فأنا كثير بنسى، وأيام بنسى ما بين الركوع الثاني والركوع الأخير، يعني بنسى أني أصلي الركوع الثاني وبقدم على الركوع الأخير.
السجود أصدق ولا الركوع؟ السجود
يعني أنا على الأرض، السجود اللي على الأرض اللي هو السجدة الثانية. أيام بنسى أنه أنا يعني سجدت ولا ما سجدت، فبقوم بتذكر في خلال الصلاة أنه ما سجدت للسجود الثاني.
ماشي. من وين حضرتك يا أخي؟
أنا النابلس أحكي معك.
حياك الله. العفو. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
أهلا أخي. وعليكم السلام.
أنا بحكي من القدس شيخ بشار.
أهلا بك. حياك الله.
بدي أسأل لسماحة المفتي يعني مثل الليالي هذه الليلة الموجة والفاتة تدي البرد هذه جائز الواحد يصلي صلاة التهجد بكفوف يديه يلبس في يديه كفوف كفوف جلد؟
نعم إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. الله يعافيك. حياك الله. أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك أخي. حياك الله.
أستاذ أنا حكيت من شهر تقريبا وأنا من رواد البرنامج إن شاء الله.
أهلا بك. من أي منطقة حضرتك أخي؟
من جنين.
أهلا بك. تفضل.
الله حييك. لو سمحت في شخص زارع أرضه زرع بيجي عليه الطير طير جوي أو بري المهم حيوان من الطيور فرش الأرض سموم لما رش الأرض سموم مات حوالي 200 طير اللي احصيناهم تقريبا 200 او اكثر بدنا نسال حجمه حجم الشخص اللي بيعمل هذا العمل.
ماشي.
شغلي ثاني لو سمحت.
تفضل.
انا تاجر بفر يعني حكيت من فتره اني بفر وببيع بضاعه بالنسبه لانسان بيطلع من الصبح للمغرب وهو يترزق اذا لقى ناس قطاعين طرق وبدهم ياخذوا له مصاريه ويأخذوا الشغل اللي اشتغلوا بصح له دافع عن نفسه قبالهم هدول الناس طبعا باسم قانون ولا غير قانون بغض النظر اما يعني قطاع طرق هم بالعربي.
نعم.
بدنا نسأل بدنا فضيلة الشيخ يجاوبنا على السؤالين السؤالين اللي جاوب صريح الله يسعده ويبارك
انه يدافع عن نفسه. ما حكم انه يدافع عن نفسه سؤالك. نعم. طيب نأخذ اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
بدي أسأل سيدنا الشيخ إن شاء الله بخصوص الانتخابات اللي إحنا يعني إحنا أنا من الداخل.
نعم.
شو الحكم الشرعي في إنه نطلع نصوت حتى لو لحزب عربي؟ بس يعني شو ماله يعني بدنا إحنا يعني إجابة صريحة وواضحة يعني بدناش لا هنا ولا شمال ولا يمين صريحة وواضحة حتى للأحزاب العربية شو الحكم الشرعي؟ لأن إحنا نخشك الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله.
إن شاء الله
حابين نسمع منه إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
تحكي أم يزن من السبع.
أهلين بك يا أختي أم يزن.
أسأل عن حكم من أخذ أرض من بنك ربوي وعلى مدة 3 سنوات كل شهر بيعطيهم مبلغ بيسد البنك على مدة 3 سنوات
على مدة 3 سنوات
شرى في سيارة هلا بيسد كل شهر 800 شيكل مخلصه على لمدة 3 سنوات.
طيب ماشي. السؤال ما حكم أخذ هذا القرض لشراء سيارة مقابل تسديد هذا المبلغ على 3 سنوات؟ إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي.
شكرا.
العفو. حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
أعطيك العافية. وعليكم السلام. يعطي العافية الشيخ.
الله يعافيك. حياك الله أستاذ أبو أسعد. أهلا بك.
سؤال أول في بعض المصلين بيجوا متأخرين على المسجد والصلاة بتكون خارج المسجد محطوط حصر فالإنسان ما بيشلح بعيد عن السامعين حذاءه يصلي ولابس الحذاء على طول حسب النقل لأنه دادها صلاة ما حكم صلاة. السؤال الثاني المسح بعد ما يتوضى الإنسان بلبس جرابه طبعا عوضه وبده الدنيا برد هل يجوز له شرعا أن يمسح على جرع على المنتفلوة اللي بتغطي الكعبين بتعرف اللي زي الحذاء وهي من قماش وتغطي الكعبين. السؤال الثالث معنا الشيخ إن شاء الله خير عمرك.
تفضل.
ما هي الحكم الشرعي في إنسان أنا أعطي لإنسان صدقة هذا الإنسان بدخن هل أعطيه صدقة مالا ولا أعطيه مواد عينية؟
ماشي إن شاء الله تسمع.
شكرا جزيلا لك وللجميع والله يجعل موسم خير على الجميع.
آمين يا رب العالمين. آمين. حياك الله. نعم نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان الاتصال الأول للأخ المستمع سائد يسأل طبعا يقول هو كفيف ويسأل عن حكم أن يأخذ قرض من شركة وسماها مؤسسة فاتن وقال يعني أنا لا أعلم عن يعني طريقة أو العرض الذي يقدمونه ربما يقولون هو قرض غير ربوي فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المؤسسة مؤسسة مشهورة بالإقراض والعبرة بمحل السؤال. السؤال: إذا كان الأخ الذي يريد أن يتعامل مع هذه المؤسسة عبر عقد المرابحة، أن يشتروا له السلعة ثم يبيعونها له ويقسطون ثمنها عليه أقساطا، فهذا جائز. فالمهم بالعقد الذي يبرمه الشخص المستفيد مع هذه المؤسسة. إذا كان العقد عقد مرابحة وكانت مرابحة صحيحة، فيجوز له أن يشتري عن طريقها السلعة التي يريدها، والله تعالى أعلم.
نعم، إذن لابد أن يتحرى وأن يتأكد من أن هذا العقد هو عقد مرابحة.
هو بيعطوه على يتحاد، بيعطوه عقد، هو بس معروف يعني هذه.
نعم.
فهو يأخذ العقد ويعرضه على أحد العلماء المختصين، فإذا كان عقد مرابحة فيجوز التعامل بهذا العقد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع أبو ثائر من دورة، وكان له سؤالان. السؤال الأول عن حكم جلوس بعض الناس كما قال في الطرقات، وحديثهم يعني بالقيل والقال كما قال، ما حكم ذلك؟
والجلوس على الطرقات والخوض في أعراض الناس هذا منهي عنه وفعل محرم. والحديث الذي رواه أبو سعد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، يعني مش فاهم إلا دم يقعدوا، أعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الجلوس على الطرقات هذه طويلة وهي قصيرة، وكل ما يمرق واحد ينزل فيه كلام مما هب ودب، وإذا مرت امرأة نفس الشيء، فهذا كله غيبة ونميمة وخوض في الباطل ولغو بالكلام، وقد يصل أحيانا إلى حد القذف، وهذا يكون من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فلا بد من إعطاء الطريق حقها إذا وكان، ولا بد من الجلوس في الطرقات دون الخوض في أعراض الناس والأقاويل في طويلهم وقصيرهم وكبيرهم وصغيرهم وإلى آخره، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخ سائر عن حكم بعض الشركات أو المصانع التي لا تعطي العمال حقوقهم كاملة، يعني حتى الأجر يعطونه كما قال بالقطارة وغير وافي وغير وليس في موعده، ما حكم فعل ذلك؟
وعلى يعني أصحاب العمل أن يلتزموا بحقوق عمالهم، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فإذا كان هناك أجير أو عامل فلا بد أن يعطى هذا العامل حقه، كما أنه يقدم العمل فله حق الأجر، دون تحايل ودون أكل المال بالباطل. ربنا حرم أكل المال بالباطل، وأكل حقوق العمال يعتبر من أكل الحرام والسحت والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ علاء من نابلس، يسأل عن شخص كان يصلي في المسجد صلاة الجماعة، وجاءه اتصال عبر الهاتف، فبقي الجهاز الهاتف المحمول في يده حتى أثناء التشهد كما قال، ما حكم ذلك؟
حرام أن يرد على الجوال وفي الصلاة، أنه يعتبر كلام، والكلام الخارج عن الصلاة يبطل الصلاة. أما لو حمل الجوال وطفاه، يعني رن عليه واحد وطفاه وبقي في يده وتشهد، فهذا يعني لا يضر، يعني لا يؤثر على صحة الصلاة. أما الأولى به إذا ما دام هو يمكن يظل حامل بإيده وخاف إنه يرن عليه، فبده يغلق الرني حتى ما يظل يمد إيده بجيبته. على أي حال إن تشهد وهو في هذه الحال فتشهده صحيح، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لأحد الإخوة المستمعين، وكان سؤاله عن إقامة الصلاة لمن يصلي منفردا في بيته، هل إقامة الصلاة أيضا مشروع في حق الإنسان المصلي المنفرد؟
إقامة الصلاة أمر مستحب، يستحب إقامة الصلاة سواء كان منفردا في بيته أو صلى جماعة. فإذا صلى منفردا يستحب له أن يقيم الصلاة، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال أحد الإخوة المستمعين من نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول عن حكم المأموم حينما يرد الإمام دون الاستعانة به.
دون إيش؟
الاستعانة به.
الإمام قد يخطئ في القراءة، ينسى آية أو يجعل آية قبل آية، أو ربما أحيانا يبدل كلمة بكلمة، وكل ذلك من قبيل الخطأ. الفتح على الإمام ويسميه بعض الفقهاء تلقيم، يلقم الإمام التلقيم، لابد أن يكون أول شيء بلطف. في ناس يعني يصيروا صيح صياح، يعني الإمام بخلطها يكونوا حافظينها أو حافظ بعض الناس، بيصير ما بعرفنا بيجي الرد اليمين والشمال من هون هون وصراخ، وكأنه ارتكب يعني شيء كبير الإمام. ولدرجة أنه هذا الصراخ الذي يردون به يفقد الإمام السيطرة، حيث أنه ما بطل يفهم إيش يقوله، خير الله الصياح وراء إيش بيقوله ما بفهم. فلابد من التلطف في رد الإمام، إضافة أن يكون الحافظ الذي يحفظ القرآن الكريم أو الحافظ أكثر من الآيات والسور القرآن الكريم أن يصلي خلف الإمام، ما واحد يروح آخر الصف وكل ما غلط الإمام يصير يبعث له يعني زي اللي بث، بس موجات مزعجة جدا ما بفهم من الإمام أي شيء، يكون خلف الإمام. إضافة إلى ذلك علينا أن نفرق بين أمرين في قضية الفتح على الإمام بالقراءة.
نعم.
الأمر الأول، إذا لحن الإمام لحنا جليا في الفاتحة، يعني خربش معنى أعطى كلمة تعطي معنى مخالف لمعنى الآية، في هذه الحالة علينا أن يجب رد الإمام لأنه لحن لحنا جليا. وإذا كان الإمام غلط بشيء آخر فهذا غير ولم يغير المعنى فيستحب رده. وثبت في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، التبس عليه الأمر، فلما انصرف خلصت الصلاة قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك، يعني إيش اللي منعك أنك ترد أنك تحكي؟ فهذا يدل على جواز الفتح للإمام، لكن ذا كما ذكرت بيكون الاستحباب على وجه الاستحباب إذا لم يغير معنى الآية، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخ المستمع من نابلس عن كثرة نسيانه في الصلاة، ماذا يفعل؟ يقول أحيانا يعني لا يدري هل هو صلى ركعة أم ركعتين، أيضا السجود لا يدري هل هو سجد سجدتين أم سجدة واحدة، فماذا يفعل في مثل هذه الحالات؟
إذا نسي في الصلاة فالنسيان أمر طبيعي على الإنسان، النسيان في الصلاة أمر طبيعي، لكن إذا هو نسي ما بطل يعرف هل هو صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات، شك ما عرف قديش صلى، يبني في هذه الحالة على الأقل ويعتبر ركعتين، إذا كان ثلاث ولا ثنتين يعتبر على الأقل، ويكمل صلاته ثم يسجد السهو في نهاية الصلاة والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن إلى سؤال الأخ المستمع من القدس يقول في أيام البرد هل يجوز عند صلاة التهجد أن يصلي بالكفين القفازتين؟
لبس القفازين بسبب البرد والصلاة فيهما جائز، لأن المقصود بالسجود عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السجود على سبع الجبهة والركبتين والقدمين والكفين، فهذا السجود إذا غطى شيء من ذلك يجوز، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. المهم أن يسجد على الأرض، الأرض قد يكون فيها إبساط، وليس مقصود الأرض اللي يكون تراب، ممكن يكون إبساط يكون فيها حصير قش ويكون فيها سجاد. وثبت في الصحيح مسلم أن أحد الصحابة الكرام قالوا عندما سجدوا إلى الأرض وكانت الأرض فيها حر شديد قال وضعنا مناديلنا أو وضعوا شيء يعني من مما كان عليهم فسجدت جباههم عليه، فتغطية هذه الأمور لا يبطل الصلاة، لأنه ليس المقصود أن تكون معرة، وإلا لكن إحنا من الجرابات كانت الجرابات موجودة زي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمسح على الجوربين ويمسح على الخفين، وهذا فيه تغطية لأصابع القدمين، فلا يقال أنه لا يجوز أن نسجد على كفنا إلا وهي معرة. فكما جاز تغطية القدمين لتدفئتهما في الشتاء، فكذلك يجوز أن لبس القفازين والسجود عليهما. وإذا غطت شيء الجبهة مثل الحطة مثلا اللي بيلبسوها الناس أو طاقية، فهذا أيضا لا يضر، لأن المهم أن يسجد على الأرض لا أن تلامس الجبهة الأرض الصلداء أو الطين أو ما شابه ذلك، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من جنين له سؤالان، وسؤاله الأول عن شخص يزرع أرضه ويأتي الطير عليها فقام هو برش الأرض بالسموم، كما يقول في سؤاله مات حوالي 200 طير، ما حكم هذا الفعل؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الشريف الحديث الصحيح عندما سئل أهلنا في البهائم أجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، فلا يجوز قتل الحيوانات إلا إذا كانت مضرة أو كان لسبب فيه منفع الإنسان. والأخ الكريم هو ما تعمد أن يقتل الطير، هو وضع السموم ما بدل أي ورد من الأغراض، ممكن هناك يعني خطر أو ضرر يلحق بأرضه، ولكنه لم يتعمد، فعدم التعمد لا شيء عليه والله تعالى أعلم. لكن أن يتعمد قتل الطير بدون عضو بدون سبب نافع للإنسان أو سبب بدفع مضر على الإنسان، فهذا لا يجوز للحديث الشريف الذي ذكرته والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل للأخ أيضا في نفس الأخ المستمع من جنين، سؤاله الثاني يقول تاجر يقوم بأعمال تجارته ويخرج من الصباح إلى المساء، فإذا ما لقيه ناس قطاعين طرق كما قال، يعني هل يباح له أن يدافع عن نفسه حتى لو أدى ذلك إلى أي أمر؟
هو من حيث أنه يباح له أن يدافع عن نفسه فيباح له أن يدافع عن نفسه، لكن على الإنسان يكون حكيما ولا يوقع نفسه في المهالك. يعني إنسان لقى عدو شرس ومستبد ومجرم ومجموعة من اللصوص والقتلة لا يعرض نفسه مثل هذه المخاطر، يحاول أن يدفع هذه الشروع عن نفسه بالأقل ضرر، وأيضا أن لا يعرض نفسه مثل هذه المهالك، ممكن يتصل بالشرطة أو بالجهات المعنية بهذه الأمور ولا يعرض نفسه بالمهالك. لكن إن وقع في خطر ودافع عن نفسه فهذا له الحق الدفاع عن نفسه، وإن لا سمح الله ولا قدر لحقه الأذى بأن قتل فهو يكون شهيدا والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من داخل الخط الأخضر، كان سؤاله عن التصويت في الانتخابات هناك، يقول ما حكم التصويت حتى للأحزاب العربية داخل فلسطين المحتلة؟
هي الانتخابات من حيث كون حكمها كانتخابات جائز، يجوز للانتخاب أمر جائز، لكن الآن حكم الانتخابات في كل بلد أو في كل منطقة، فكل منطقة هي أدرى بنفسها، يعني هم أخبر بأمورهم، عندهم خبرة أكثر من غيرهم ممن ليس بمنطقتهم، ممن لا يطلع على أوضاعهم وعلى أحوالهم وعلى أمورهم بشكل عام. لكن كانتخابات، سؤال عن انتخابات، الانتخابات جائزة وأمر متعارف عليه وأمر كان موجودا ليس بالطريقة الحالية لكن كان أصله موجودا في الشريعة الإسلامية وهو أمر جائز، لكن ترتيباته وأوضاعه ومن ينتخب ومن لا ينتخب هذا يعود لأهل المنطقة التي يعيش فيها، فهم أدرى بأحوالهم. الله تعالى
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة أم يزن من بير السبع، تسأل عن حكم من يأخذ قرضا من بنك ربوي لشراء سيارة على أن يقوم بتسديد هذا القرض على فترة ثلاث سنوات.
القرض الربوي حرام لأن الربا حرام، ربنا قال في الكتاب الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. والربا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري قال أتاني آت في الليل فذهب به فأخذه فإذا رجل يكون في بحر من الدم يفتح فاه، كلما أراد أن يصعد ألقي حجر في فيه أي في فمه فعاد في قعر البحر، سئل من هذا قال هذا أكل الربا. فنسأل الله العفو والعافية.
أمين رب العالمين بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأسئلة الأخ المستمع الأستاذ أبو أسعد بن نابلس، سؤاله الأول يقول بعض المصلين يأتون متأخرين المسجد ويكون مكان صلاته في ساحة المسجد، هل يجوز له أن يصلي بحذائه؟
الصلاة في الحذاء جائزة لكن ألا يؤذي المسجد، يعني واحد يجي على المسجد بده ينتبه، المسجد مفروش بالموكيت والسنجاد والحصر، وما يلحق يقول والله يجوز الصلاة في المسجد يكون الدنيا واحد وطين ويدخل في المسجد يسألوا ما لكم، والله الشيخ قال يجوز، فهذا ما بصح، عليه يجب عليه أن يحافظ على نظافة المسجد، وهذا من أمر الدين، محافظ على نظافة المسجد من أمر الدين ومن إعماره كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أما إذا كان يصلي خارج المسجد في الساحات الخارجية مبلطة والناس يطؤونها بأحذيتهم، فإذا كان الناس يطؤون بأحذيتهم يجوز الصلاة بالحذاء في هذا المحل أو هذا المكان، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخ أستاذ أبو أسعد عن المسح على الحذاء يغطي الكعبين، هو من الحذاء من قماش كما قال، فهل يجوز المسح عليه بدل مسح الخفين أو الجوربين؟
نعم مدام يغطي الجوزتين الكعبين فوق الجوزتين يجوز المسح عليه الحذاء، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث عن حكم إعطاء صدقة لمدخن، هل يجوز بداية وإذا كان الأمر كذلك بالجواز فأيهما أفضل، يعطيه مالا أم يعطيه مواد عينية؟
والله يعني المدخن إذا كان أعطاه مواد عينية يكون أفضل، مدام هو يعني يرى فيه ممكن هذه الصدقات ينفقها على الدخان والدخان يوم ثمانه مرتفعة، فالأولى به أن يعطيه مواد عينية حتى ينفق هذا المال على أطفاله وعلى أهله، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. هنا يعني قبل أن نتواصل مع الإخوة المستمعين نأخذ هذا السؤال الذي وردنا على صفحنا على الفيسبوك، الأخ يوسف يسأل هل الوضوء بالماء البارد حلال أم حرام؟
الماء بالوضوء الوضوء يكون بالماء سواء كان بارد أو ساخن. الماء يعني يتوضأ به على أي حال كان ساخنا كان أو باردا، لكن إذا كان هذا الماء البارد يلحق الضرر بالإنسان، واليوم الدنيا برد شديد، يعني اليوم برد شديد وبرد شديد ولا يقوى على ذلك، ممكن أنه يمرض، يكون يفلوز أو يلحقه مرض، فيسخن الماء أكون أفضل له. لكن بأي حال الماء يجوز الوضوء به على كلا أحواله، كان ساخن ولا كان بارد، والله تعالى أعلم.
نعم. له سؤال آخر يقول أيضا هل قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجماعة بعد الإمام واجب على المأمومين، على المأموم الاستماع أم على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام؟
الواجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام وإذا قرأ فأنصتوا، وهذه رواية صحيحة. والإمام عندما يرفع صوته لمن يقرأ، ليسمع نفسه أم ليسمع من خلفه؟ ليسمع من خلفه، لكن فالإمام مأموم عليه أن يستمع لقراءة الإمام. وإذا ترك الإمام فسحة من الوقت للقراءة يقرأ المأموم الفاتحة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن المستمعين الكرام نتواصل معكم لنأخذ مجموعة أخرى من أسئلتكم فيما تبقى لنا من وقت البرنامج. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
أي سؤالين لو سمحت.
حياك الله، من وين حضرتك؟
من الطيرة.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
السؤال الأول بخصوص انتخابات الكنيسة.
نعم.
السؤال الثاني، رجل خرج من المسجد لما علم أنه الإمام بدوش يجمع عند تكبيرة الإحرام، الإمام ما كانش في جمع، عمل حال وخرج من المسجد لمسجد آخر، شو حكمه وشو حكم تصويت لانتخابات الكنيسة
عنه؟ خرج لأنه الإمام ما بده يجمع.
الإمام هو المصلي علم إنه الإمام بده يجمع، فهو خرج من المسجد، خرج المسجد راح يبعث عن مسجد آخر.
نعم. يعني ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة.
حكم تصويت الكنيسة.
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو عبد الله من المثلث.
حياك الله أخي عبد الله، تفضل ارفع صوتك شوي. بالله
في البلد إن ثلاث مساجد.
نعم.
ومسجدين مربوطات بأذان واحد، وواحد تأذن لحاله.
نعم.
والأذانين يعني موزعين المؤذنين مع بعض، يعني متقسم بعض، يعني مثلا واحد بيأذن يوم الصبح، واحد الظهر، واحد، فمنهم واحد يعني تركيز دوره في الأذان والظهر بيأذن، بس يجي بيأذن مثلا الأذان تبعه بيصلي، أما تلك دوره مش دوره في الأذان مش على الجامعة.
ماشي.
بس تلك دوره موجود بيجي، دوره مش موجود بيجيش يصلي، بيجيش غربي بيأذن الجامعة.
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
تسلم يا أخوي.
حياك الله. عليكم السلام. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
معكم يعقوب عثمان سوداني الآن من الطيبة.
من الطيبة؟
نعم.
حياك الله، تفضل أخي. حياك الله.
بسأل يا مولانا هل قراءة القرآن تسحب للميت؟ سؤال الثاني، قراءة سورة الإخلاص 10 مرات هل تذهب هل بين عليه وبيت في الجنة، هل هذا حديث صحيح؟ جزاكم الله خير
جميع. حياك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
أنا من تشكر، ممكن أسأل
أدت. تفضل يا أختي.
عندما يكون إنسان يحكي مع نفسه عن النافع حاله، ولكن ما حد يسمعه، هل يكتب له عليه سيئات؟
عندما يكون إنسان إيش يتحدث
مع نفسه، يعني عن الناس أفعالها بس ما في حدا بسمعه،
يتحدث مع نفسه في أي أمر، في أمور يعني فيها
أمور يعني أفعالها وأشياء ثانية. السؤال الثاني، شخص العيال بالله استغفر الله يكفر بالله عز وجل، هل تقديم له الأكل والعناية به حرام؟
ماشي إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل حفظ الصور الشخصية وأنا لست محجبة مثلا صور العرس حرام ولا يجب تمزيقها؟
صور فوتوغرافية؟
نعم. السؤال الرابع، اللي توقع بالفحص الزنا والعياذ بالله عدة مرات ثم سار توبة نصوحة، هل يقام عليه الحد يوم القيامة وهل يؤثم بذلك مع أنه ساب وعمل أعمال صالحة ودائما يستغفر ويتوب؟
ماشي، ان شاء الله تسمع.
جزاكم الله خير وربنا يكثر من امثالكم.
الله يبارك فيك، حياك الله اختي، اهلا بك. العفو. نتوقف نعم عند هذا السؤال. فضيله مفتي، نعود اليكم مره اخرى لو تكرمتم. كان سؤال او اتصال الاخ المستمع من الطيره ايضا، كان سؤاله عن الانتخابات، انتخابات كنيست. هل ما ذكرتم في قبل قليل هو نفس الكلام ام هنالك اضافه اخرى؟
هو نفس الكلام كما ذكرت، انتخابات في اي حيث انتخابات جائزه، لكن ايش بيكون فيها ما عندي والله انا اطلاع كافي على الاحوال انتخابات مناطق 48.
نعم.
فهم يسألون عن شخصا يعني عنده دراية بأحوالهم أو ممن يكونون عندهم، فلعلهم يقول أنا أدق اطلاعا مني.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني الأخ المستمع، عن رجل خرج من المسجد لما علم الإمام أنه لا يريد الجمع، ذهب إلى مسجد آخر يبحث عن إمام يعني يجمع، فهل خروجه من المسجد هنالك عليه أي حرج أو أي إثم؟
لا يجوز الخروج من المسجد إلا لعذر بعد الأذان. متى أذن المؤذن في المسجد فلا يخرج إلا بعذر. وهذا اللي خرج أذن وقام الصلاة والإمام قال ما في جمع حمل حاله طلع، لا يجوز له الخروج، لما ثبت في الحديث الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر أحد الصحابة قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه أبو هريرة فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال له أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فليؤدي بالصلاة، يبدأ بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. إذا كنتم في المسجد فنودي للصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. فما صح الخروج والله إنما ما بيجمع،
لا يجوز
الخروج الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع أبو عبد الله من داخل خط الأخضر، يقول عندهم في البلد 3 مساجد، 2 الأذان مشترك بينهم بين المسجدين، فيتناوب المؤذنان على الأذان، عندما يكون دور أحدهم يأتي إلى المسجد فيؤذن، عندما لا يكون دوره لا يأتي إلى المسجد، هل فعل هذا عليه شيء؟
والله هذه أمور يعني وظيفية، يعني إحنا نقول الناجي صلى ما صلاش، ممكن صلى بس الثاني ممكن كذا، ما ندخل في الناس، هو على اتحال قام بالوظيفة التي مسؤول عنها، هو علي أن يقوم بالوظيفة مسؤول عنها. وننصح أيضا أن يصلي صلاة الجماعة ما دام قادر على اتيان المسجد، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع من الطيبة، له سؤالان. سؤاله الأول عن حكم قراءة القرآن الكريم، هل تصل القراءة إلى الميت؟
قراءة القرآن الكريم هذه مما يعني تكلم فيها الفقهاء كثيرا من صور الميت، على حال جمهور الفقهاء قالوا بأن قراءة القرآن تصل إلى الميت، وهناك من الفقهاء من جعل الأمور التي تصل الميت ما ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث منصوص بالذات كالصدقة الجارية والدعاء، لكن جمهور العلماء على أن قراءة القرآن تصل الميت، الله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن قراءة سورة الإخلاص 10 مرات، هل صحيح أن من قرأها 10 مرات بني له بيت في الجنة؟
الحديث الذي يتحدث عن قراءة سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيت في الجنة، هذا الحديث ضعيف.
نعم،
لأن في إسناده
ممن روى هذا الحديث، هو الحديث موجود في مسند أحمد على الاتحاد، ولكن في مجمع الزوائد حكى عنه في إسناده يعني بعض الرجال الضعفاء كابن عبد الله بن لهيعة وأيضا آخر، الله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة طول كاملها أربعة أسئلة. سؤاله الأول تقول: عندما يكون إنسان يتحدث مع نفسه دون أن يتكلم هل يحاسب على ذلك؟
حديث النفس ليس عليه حساب، حديث النفس ليس عليه حساب، والمحاسب إذا تكلم أو إذا فعل، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن شخص: إذا ما حكم تقديم الطعام لشخص يشتم الذات الإلهية؟
الذي يشتم الذات الإلهية يجب عليه أن يبادر فورا إلى التوبة والاستغفار والتغفر للشهادتين من جديد، وإذا لم يفعل ذلك فهو كافر، إذا كان زوجا فيفرق بينه وبين زوجته، وإذا مات لا يدفن في مقام المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. فمن فعل هذا الفعل الكبير أكبر كبائر الذنوب علي أن يبادر فورا إلى التوبة والاستغفار وإلى التلفظ بالشهادتين حتى يعود إلى الدين من جديد، والله تعالى أعلم.
نعم هل تقديم الطعام له
تقديم الطعام له في حال كفره لا يقدم إليه الطعام؟
نعم
لكن ممكن بحصل مجتمع الأسر الشديد يكثر في هذا الكفر، عليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار الشهادتين ولا يتعلل بالعلل والحجج يتحدث بها من يكفرون، فإذا استقام أمره وصلح حاله يقدم إليه الطعام، أما إذا بقي على كفره فلا يقدم له الطعام، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الثالث للأخت
يعني لا يقدم له الطعام حتى يكون أمر واضح على سبيل التكريم، أما هو من يبدو يوكل، لكن واحد بكفر قام يكفره كله تفضل تحدث تفضل تعشى، هذا المقصود.
نعم السؤال الثالث عن الصور الفوتوغرافية، ما الحكم فيها؟
كما ذكرت الأخت السؤال أنه عندها صور العرس عرسها، تستطيع أن تحتفظ بهذه الصور، ممكن تحتفظ فيها بالصور، فيجوز ذلك الله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. حكم السؤال الرابع: من يقع في فاحشة الزنا عدة مرات وتاب، هل يقام عليه الحد يوم القيامة؟
من تاب أمره إلى الله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا نتكلم في من فعل معصية وأمره مسور فهذا أمره إلى ربه، فهو إذا تاب بينه وبين ربه نسأل الله عز وجل أن يقبل توبته وتوبة جميع المسلمين.
آمين رب العالمين. بارك الله فيكم. ونختم بسؤال من أسئلة الإخوة المستمعين على صفحة على الفيسبوك. الصابرين لها سؤال تقول: ما حكم أو هل قراءة القرآن الكريم من النقال الهاتف النقال تساوي في الأجر قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف؟
نعم نفس الأجر والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. بهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. بارك الله فيكم. وكذلك يا مستمعين الأحبة أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وننوه إلى أن حلقتنا القادمة يوم الاثنين بإذن الله تبارك وتعالى ستكون عند الساعة الرابعة عصرا حسب مواعيد الدورة البرامجية الجديدة. إذا نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى عند الساعة الرابعة عصرا مساء يوم الاثنين القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد.